لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. نحن اليوم مع قصة نجاح، مع آلام وآمال، مع لقاء حيوي نحرك فيه النفوس ونعطي النموذج العملي للإنسان صاحب الإرادة القوية. لكل منا آمال يحب أن يحققها، لكن التحديات أحيانا تكون قوية والعوائق تكون إما طبيعية وإما خارجة عن الإرادة، إلا أن الإنسان صاحب الإرادة يستطيع بتصميمه، بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، بيقينه بالحق، بمثابرته، بأخذه بالأسباب، بعدم يأسه، أن ينجز ما خططه في ذهنه وما كان أملا معلقا بقلبه. اليوم مع نموذج فريد في قصة نجاح مع أختنا الفاضلة فاطمة العاقل من صنعاء. فمرحبا بك أخت فاطمة في برنامج بيني وبينكم في هذا المكان الجميل اللي هو بيتكم أصلا.
أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيدة جدا أن ألتقي بالأخوة المشاهدين وألتقي بكم شخصيا، وكانت من ضمن أمنياتي التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي الأخوة المشاهدين ولما يوفقنا لخدمة الأخوة المكفوفين في اليمن عموما.
الله يجزيك خير أخت فاطمة العاقل. قبل أن أتكلم عن قصة كف البصر عندك، أتكلم بأنك مديرة معهد الكفيفات في اليمن. هذه الأمنية التي كانت في قلبك منذ أن كنت بدايات مراحلك الدراسية بعد أن كف بصرك. أريد أن أتكلم في البداية عن الجانب الشخصي الذي أثر في الجانب العملي. أنت متى كف البصر عندك يا أخت فاطمة؟
أنا ولدت وأختي كفيفات أو مصابات بالمياه الزرقاء، وهذا المرض من طبيعته من سماته أن يعرض النظر إلى التلاشي تدريجيا، ومنذ البداية كنت أشعر أن هذا سيكون مصيري، وبدأت أؤهل نفسي على استقبال هذا الموقف في أي لحظة من اللحظات. وشعر الوالد منذ طفولتي أن هذا فعلا سيكون مصيري، ومنذ الوهلة الأولى التي أدرك بها أن أنا فعلا مريضة بالمياه الزرقاء، فبادر يعني بعد فترة بسيطة بأن أرسلنا أنا وأخوتي جميعا إلى القاهرة للدراسة.
هذا أي سنة في القاهرة؟
في آخر الستينيات
ذهبت إلى القاهرة للدراسة.
للدراسة.
طيب، بالدراسة ماذا درستي؟
بدأت بالصفوف الأولى إلى الصف الخامس، ابتدائي سادس ابتدائي بالضبط. بدأ في كل مرة نظري يتلاشى إلى أن وجدت صعوبة في متابعة مادة الرياضيات والهندسة بالذات، فكانت أكثر صعوبة. في هذه الفترة كانت والدتي طبعا تشعر أن أنا يعني بدأ النظر يضعف، فكانت بطريقة غير مباشرة توجه أخوتي إلى أن يعني يفتحوا الدفاتر الخاصة بي ويسطروا على السطور نفسها عشان تكون بارزة واضحة لي بدون ما تشعرني أن هذا هو الغير طبيعي. يعني
هيئتك للمستقبل.
أمي هيئتني وهيئت أخوتي كمان، أشعرتهم بأنه لازم يملوني، لازم يقرأوا لي، لازم يسطروا لي السطور الدفتر عشان أستطيع أن أنا أكتب بسهولة يعني، وأشعرتهم بمسؤوليتهم تجاهي أنا وأختي.
طيب أنت
منذ البداية يعني.
طيب في القاهرة متى كف البصر تماما؟
كف البصر تماما في التسعينات، في أول التسعين.
ماذا كان شعورك بعد أن ذهب البصر؟
كأي طبعا أنا إنسان مؤمنة والحمد لله، في منذ طفولتي كنت أشعر أن أنا يعني إنسانة غير طبيعية، يعني غير أخوتي تماما. ميولي غير ميولهم واتجاهي غير اتجاههم.
كيف؟
مثلا هم طبعا عندهم قدرة على الحركة والتحرك بشكل كبير، أنا طبعا على بعد متر نص متر بدأ يتلاشى إلى أن أصبح من لا شيء. فيعني اعتمادي أو تنمية مواهبي أو قدراتي كانت تعتمد على القراءة بشكل كبير جدا.
تحبين القراءة؟
وعدم القدرة على الحركة أدتني إلى التأمل أكثر وأنا طفلة صغيرة، فبدأت أتجه للاطلاع والقراءة، كنت أستفيد من كل لحظة عندي أن أنا أستطيع أكون أعتمد على نفسي في القراءة. لأن القراءة بالإنسان بمفرده متعة كبيرة جدا لا تعوض.
وهذه بالفعل أنا أشعر فيها. أيوة. من الكتب اللي تذكرينها في حياتك تتمتعين بقراءتها؟
من يعني من الصف الرابع الخامس السادس كنت أعتمد على وأحب كثير روايات المنفلوطي مجدولين وروايات هذه
النظرات
والنظرات والعبرات وما إلى ذلك وقصص يوسف سباعي بالذات.
وقرأتي في الفلسفة كما تقولين في تخصصك؟
نعم بعد ذلك بدأت في مرحلة إعدادي وثانوي الكتب السياسية والاقتصادية والطبية وما إلى ذلك.
أخت فاطمة يعني قبل أن نبدأ بدأ أن المرض جاك وقلتي كان استقبلتيه برضا، في هذه الأيام نحن عندما نقرأ عن الشك في القدرة المطلقة أو الإيمان يأتي من أسباب كثيرة ذكرها كثير من المفكرين كالعقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين، ذكر 5 أسباب للشك بالإيمان. أحد الأسباب البلاء اللي هو قضية الشر. هل هز هذا الحدث ذهاب بصرك في شبابك الجامعي قضية إيمانك؟
لا، هو في فترة الطفولة بس كنت يعني من معاناتي الجسمية الألام والصداع عدم قدرة على التوازن في بعض الأحيان الشعور بالإرهاق الشديد الضيق من أن أنا ما حققتش أمنياتي، أحب أن أنا أقرأ، أحب أن أنا أعمل أشياء ما أستطيعش أن أعملها يعني أسوى بأخواني، كان هذا بيشعرني بالضيق فقط لكن مش عدم الرضا، لا بس فعلا بالزعل أو ضيق أو كذا. لكن بعد ذلك تأقلمت على الوضع هذا، وفي المرحلة الأخيرة الآن بعد الواحد ما نضج وكبر بالعكس شعر بالسعادة. يعني إذا لم أكن أنا كفيفة وأختي لا يمكن كانوا أهلي يفكروا بالمكفوفين. نعم. لا يمكن أنهم يشعروا. يعني أنا أختي إحدى أخواتي بتذكر لي أنها كانت في تسوق سيارتها في الشارع، وقفت سيارة عشان توصل واحد كفيف من شارع لشارع. يعني إذا كانت أختها مش كفيفة لا يمكن حتفكر يعني حتمر على هذا الموقف مرور الكرام،
تكون تجربة إنسانية بالفعل. وما من شك أخت فاطمة أن ما من إنسان حتى حنا الأصحاء زين ويمكن أصحاء نقول ما من إنسان إلا عنده بلاء إلا عنده نقص إلا عنده مصيبة إلا يشعر بالضيق، لكن هناك فرق بين الضيق وبين الرضا وبين التحمل. هل هذا الكف البصر أعطاك مهارات معينة في حياتك كتعويض؟
أيوة طبعا.
مثلا
يعني مثلا في الطفولة أعطاني مهارة يعني في السن قد لا تكون متوفرة عند الكثير من الأطفال، القدرة على أن أنا يعني أركز على ما هو أهم،
تركيز
على الأهمية المهم أكثر من أي شيء،
الأولويات يعني صارت عندك واضحة.
نعم. الاستفادة من كل القدرات اللي أو الإمكانيات التي أمامي، فما لا أحتاجه اليوم قد أحتاجه غدا. الأمر الثالث القدرة على التلخيص وتركيز النقاط المهمة في سواء كان في حوار سواء كان في حديث.
هذا كله عمليات ذهنية ها أختي؟
طبعا. في المرحلة أيضا بتلميح أو بتوجيه من الوالد كنت أراسله وهو كان في عدن، كنت أبعث له رسائل بخط يدي، فيبدو أنه شعر أن خطي بدأ يتعثر، فأشار لي بإشارة بسيطة جدا برسالة أرسل لي مع يعني أخوي حقيبة مطبعة صغيرة، فبيوصيني أن أنا أتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة حتى أستفيد. هو طبعا ما حبش أنه يشعرني بأن أنا أصبحت غير قادرة على الكتابة بالطريقة العادية. باللمسة إنسانية جميلة جدا أشعرني بأن أنا لابد أن أنا أحسن من قراءة الكتابة. فتعلمت من هنا مهارة الكتابة عن الآلة الكاتبة.
طيب قلتي لي بعد في اليوم في الصباح أن تعلمت مهارة الإلقاء أيضا.
نعم الإلقاء هذه ما كنتش أشعر بها، بس أنا كنت شاطرة في اللغة العربية فكنت دائما متفوق، يعني حتى في ثانوية جبت 54 من 55 أعتقد أو من 60 مش متذكرة.
أخت فاطمة العاقل مديرة معهد المكفوفات أو الكفيفات في اليمن، هذا الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نرد واملأ عالمنا الحب.
نعود أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع أختنا فاطمة العاقل مديرة معهد الكفيفات في اليمن، بالمناسبة هو المعهد الوحيد للكفيفات في اليمن. فاطمة العاقل التي فقدت بصرها منذ الصغر ثم جاهدت نفسها وحياتها فتعلمت وكافحت وكان عندها طموح مثل هذا المعهد الذي يحوي عديد من أصحاب الكفاءات والعقول من بناتنا المكفوفات في هنا صنعاء في اليمن. ما زلنا نتكلم مع تجربة الأخت فاطمة العاقل. أخت فاطمة، قلنا أن الكف البصر جاء بعد أن وصلت إلى أي مرحلة دراسية؟
جامعية.
الجامعية
فقد تماما،
فقد تمام والنهاية خلاص صار ظلام، ما في شيء،
ما فيش تمييز لا بين ألوان ولا ضوء ولا أي شيء.
بس الآن أخت فاطمة تذكرين الحوادث القديمة؟
طبعا،
يعني المخيلة فيها صورة
طبعًا.
صورة فلان والد والد البيت
طبعًا. طبعا
تستطيعين تسترجعينها؟
طبعا.
ماذا يحدث عندك عندما تسترجعين تلك الصور؟ هل فيها تفاعل نفسي معين ولا طبيعي خلاص تكيفتي معها؟
هو كان في موقفين يعني يمكن أثروا فيها كثير جدا.
اي نعم.
في منطقة في اسكندرية كنت أحبها جدا، منطقة ناحية المنارة، وكان فيها منظر جميل جدا، كنت أتعمد أن أنا أزور هذه المنطقة في فترة ما قبل الغروب
في الإسكندرية.
فإسكندرية
قبل الغروب،
وكان منظر رائع رائع جدا، وكنت يعني في يعني أبعد عن كل من حوالي وأجلس يمكن نص ساعة ساعة إلا ربع أتأمل في هذا المنظر، وكان واضح بالنسبة لي جميل جدا بين السماء والسحاب.
هذا قبل المغرب في الإسكندرية.
قبل المغرب والشاطئ، يعني كان منظر رهيب والشمس وهي بتغرب.
مجرد مطلق جمال ولا أبعد من جمال؟
لا جمال فعلا، جمال رائع وبينعكس على نفسيتي. فآخر مرة لما رحت كانت يعني تألمت جدا لما شفتش هذا المنظر.
الله.
بشكل يعني بعدين سألت الله سبحانه وتعالى أنه فعلا يعوضني بالجنة. هذا المنظر كبير جدا. بس ما المشكلة أن الواحد يعني بتكون لحظات الحمد لله الواحد بيتجاوزها وبيعديها.
هذا الموقف الأول. الموقف الثاني؟
الموقف الثاني كنت معدية وأنا رايحة الجامعة القاهرة قريبة من بيتنا، وعادة أخواني بيوصلوني يروحوني، وأنا ما أحبش أن أعتمد على غيري، فحبيت أن أنا أعتمد على نفسي، فكنت لو خرجت بدري من الجامعة أروح لوحدي، والمسافة قريبة جدا ما تتجاوز 3 دقائق ماشي
من البيت
جامعة القاهرة.
القاهرة
في الشارع الرئيسي جامعة القاهرة، كنت أنتظر لأي حد يعدي الشارع وأنا أعدي وراه. بعدين في هذه الفترة مشيت مع ورا واحد أو واحدة مش متذكرة.
أيوة.
بس جروا بسرعة سبقوني، وأنا أصبحت في وسط الطريق بين مفترق 4 طرق، سيارات وتاكسي وباص
مسألة انتحارية كانت،
يعني عملية مخيفة مخيفة جدا.
والبصر
جدا.
كان إيش؟
كان ما فيش يعني ضعيف جدا
جدا قبل أكف مرة واحدة.
أيوة. فأنا مش عارف كيف، من عندي نوع من العناد والتحدي. فكل اللي في الشارع بيصيحوا يا مجنونة يا مجنونة، ما عرفش الله سبحانه وتعالى بعث لي من ينتشلني من هذا الطريق ووصلني لغاية الرصيف. طبعا شعرت بالألم شديد، ما أخفيت على أخوتي حتى لا يحرموني من الدراسة
سبحان الله،
مع أن أنا سائق وسيارة وكذا، بس حبيت أن أنا يعني ما أنتظرش حد وأن أنا أروح لوحدي. هذه الموقفين كانوا شديدين جدا،
شديدين جدا عليك. طيب أخت فاطمة، أنت متى رجعتي من دراستك في القاهرة إلى صنعاء في اليمن؟
أنا بعد دراستي في القاهرة وقفت يعني أنهيت الدراسة واتجهت إلى اليمن. بعدين على أساس أنا ببدأ حياتي العملية، وطبعا الوالد الحمد لله ميسور، فكان يخشى علي من يشفق علي من الألم أو أني أتعرض لأي مضايقات من عمل خارج نطاق الأسرة وكذا. فطلب مني أنه أشتغل معه على التليفون، وأنه حيدفع لي راتب كبير جدا، وأن هذا العمل مهم جدا بالنسبة له.
سكرتيرة يعني عند الوقت.
يعني مو سكرتيرة، يعني بتاعت سويتش يعني. بس يعني
أشبه ما يكون إلى ترضية أن أنت تستغلين. أيوة.
ضخم الموضوع هو حرص وخوف علي. أيه. وفي نفس الوقت هو عشان يشعرني أن أنا بكسب وأن أنا بشتغل وأنا. فطبعا رفضت رفضا باتا يعني.
وبعدين
فما كانش أمامه إلا أنه يبارك أن أنا أتجه لأي اتجاه آخر بحرص شديد جدا.
طيب أنت لما جيتي فكرتي تفكير جاد أن يعني تديري وتنشئي معهد للمكفوفات، لماذا هذا؟ أولا متى ولد هذا الطموح ولماذا؟
أحيانا كثيرة، مش أحيانا بل بالعكس، دائما الإنسان أمامه طريق الله سبحانه وتعالى بيخطه بقدرته سبحانه وتعالى.
سبحانه.
لا يعني مثلا انا لو ما كنتش في بعد ما انتهي من الدراسة في الجامعة اتجهت الى اليمن وشعرت بالضيق من المجتمع، الكل ينظر لي الى الله يبارك لك في ابوك، الله يخلي لك ابوك، مش عارفه، كل اخواتي تزوجوا. فكان الوضع الاجتماعي بالنسبه لي انا لم اعتاد على الفراغ وعلى الملل وعلى فجلست 6 شهور شعرت بالضيق الشديد جدا، فعدت الى القاهره بس صممت ان انا لا يمكن ان اكون فاضيه معي سائق وازور صحباتي وارجع واروح وانام واصحى،
يعني لازم يكون هناك هدف،
مش حياتي.
نعم.
فصليت في ليلة وأنا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أنه يجد لي مخرج. ثاني يوم الصباح صاحبتي مصرية اتصلت بي قالت لي احنا بنقدم في مدرسة للمكفوفين
في مصر،
في مصر للتدريس.
أيوة.
تحبي تدرسي معنا؟ قلت لا، أيوة أحب أدرس. رحت لهناك قدمت وعملت الإجراءات التعاقد، بعد ما خلصت بيومين شعرت ان المدير ما عرفش ان انا يمنية، فخشيت انه يحسبني اني دلست عليه او أيوة. كذبت. رحت لعنده قلت له يا اخي انت تحسبني انا مصرية؟ لا انا يمنية، فيمكن هذا ضد نظامكم او ذا. قال لي هو ضد نظامنا بس ما تتكلميش ولا تجيبي سيرة وخلاص انت
ابن حلال.
ايوه
ابن حلال.
جلست ادرس 6 سنوات
وانت مكفوفة
وانا كفيفة درست مكفوفين اطفال.
والدرسين مكفوفين اطفال باي كانوا مستوى؟
انا تعمدت اني اختار صف اول،
صف اول
وطلعت مربية الى صف رابع وعدت ثاني من صف اول.
هم مكفوفين وانت
مكفوفين مكفوف. اولاد وبنات في مدرسة مختلطة.
طيب.
هذه التجربة كأنها تمهيد لي مستقبلا اني امسك ادارة معهد كفيفات.
هذا مهد
يعني
لفكرة معهد المكفوفات في اليمن.
ما مهدش هو بس يعني بعدين لما استرجعت التاريخ حياتي شعرت ان كأنه هذا ارهاص بدائي، لان انا يعني ممكن ان اكون مديرة معهد او اسس معهد يعني.
طيب جيت بعدين لليمن.
في هذه التجربة تعلمت منها أنه الإنسان ما ينظرش إلى الكفيف على أنه كفيف فقط.
أيوة.
يعني كان عندي طالبة حيرتني ذاكر لها الحرف وتكون متقنة كويس جدا وفاهمة دقيقة وانتهى الموضوع ونسيت كل حاجة.
هذه نقطة مهمة أخت فاطمة بتركزين حق المجتمع.
أيوة.
أن أنت لك رؤية في قضية نظرة المجتمع للمكفوفين.
أيوة. ليست هي طالبة مجرد تلقين ولا لا، كان أمامي البنت هذه حالة غريبة. حاولت بالصياح بالضرب بالتودد بالتوسل بفهم الموضوع ما فيش. طلبت ملفها الطبي فعرفت ان عندها مشكلة، كان عندها سرطان في الدماغ وفي اضطراب في الهرمونات. البنت عمرها 6 سنوات يعني حتى نضجت هرمونيا يعني بشكل كبير جدا، وهذه الأدوية اللي بتأخذها هي اللي بتسبب لها نوع من الذاكرة بتكون ضعيفة. فواجهتني هذه المشكلة كان لابد أني أتحداها. بدأت مع البنت طلعتها إلى صف رابع، الآن البنت تخرجت من الجامعة والحمد لله.
أي جامعة؟
جامعة القاهرة.
من جامعة القاهرة.
رغم أنه كان بداية حياتها كانت كلها مأساة، أنها كانت الكل مش مستوعب أنها بيحسبونها بليدة أنها فاشلة.
يعني هم أرجعوا البلادة إلى مجرد الكفاف في
أيوة.
البصر.
أيوة.
كف البصر، ولكن تبين أنها في مرض آخر.
أيوة.
اكتشفتي
فعالجتها. أيوة.
أنا أستأذنك بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكمل الحديث مع المكفوفين والمكفوفات.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نرد الدار واملأ عالمنا الحب.
عودة إلى الأخت فاطمة العاقل التي فقدت بصرها مبكرا في حياتها الدراسية، ثم عادت من مصر إلى بلدها اليمن وأصرت أن تنشئ أمرين، معهد الكفيفات في اليمن وجمعية الأمان للكفيفات. أخت فاطمة ولا
نعم.
جمعية الأمان. أنا ودي طبعا تكلميني عن كيف جاءت هذه الفكرة، متى بدأ العمل على إنشاء هذه؟ أنت قلتي لي وإحنا زرناكم اليوم في الجمعية أن ما في اليمن جمعية
كفيفات
إلا للأولاد.
أيوة.
فنشأت الفكرة.
نعم.
حسيتي بأهميتها؟ نعم.
نعم.
كيف؟
بعد عدت من القاهرة بدأت الحياة العملية كأخصائية اجتماعية في مركز النون مكفوفين تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
إيه؟
فأثناء عملي وجدت كل الطلاب ذكور ولا توجد كفيفة تستطيع أن تدرس في هذا المركز. فشعرت بالضيق فعلا والحزن على وضع الكفيفة.
حرام أي؟
أيوة. فلأنه أولا الكفيفات في قرى وما لا يتوفر لهم السكن المناسب ولا الأسرة ولا البيئة المناسبة، فبالتالي حرموا وظلوا في القرى النائية. قدمت الطلب لوزير الشؤون الاجتماعية آنذاك في سنة 94، فاعتذر نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فشعرت أن كأن الله سبحانه وتعالى بيوجهني إلى اتجاه يعني بحول لا حول لي ولا قوة فيه. يعني وجدت شخص بيذكرني بالاسم وبيبحث عني وبلغني أنه تفضلي في عندك مبنى 15 غرفة استلميهم.
اللي هو مبنى المعهد ولا الجمعية؟
معهد المعهد.
هذا معهد
اللي في منطقة الحتارش. هذا الشخص لا أعرفه ولا يعرفني ولا أي حاجة، ولا أعلنت أصلا أن أنا أبحث عن مقر لتأسيس معهد الكفيفة.
هذا متصدق؟
لا، كان هو مدير المدرسة للصوم وكان عنده مبنى إضافي فاضي. فيعني والله بدون لا حول لي ولا
قوة، بدون مقدمات
ولا أنا أعلن عن
أي شيء.
كأنه بيقول لي أنت فاطمة العاقل، قلت له قال أنت بدوري على مبنى الكفيفات؟ والله أقسم بالله ما حد كلمه ولا أنا كلمته ولا أعرفه حتى.
هاي توفيق من الله.
وسلمني المبنى 15 غرفة، وضعني أمام اختيار لابد أن أحقق ما كنت أتمناه ولا يظل الوضع أماني فقط.
صرت أمام التحدي العملي،
التحدي الكبير جدا.
هذه الفرصة،
التحدي الكبير، لا في إمكانيات مالية للدولة ولا في كوادر قادرة على العمل في هذا المجال، وأنا الوحدي. في هذه الفترة كنت أنا رئيس الجمعية المكفوفين، طلبت من الأعضاء المكفوفين أن احنا نساهم في ميزانية مدرسة الكفيفات، فطبعا الإمكانيات كانت أكبر من قدراتهم.
أيوة.
في هذه الفترة كنت أنا رئيس الجمعية المكفوفين، ضليت 6 سنوات. كان عدد الكفيفات العضوات 2 كفيفات، أصبح 45 في خلال 5 سنوات. شعرت أن القاعدة العريضة للكفيفات متواجدة في اليمن، فبدأت من هذه اللحظة أن أنا ذهبت إلى السعودية عند بعض الأقارب وحصلت على تبرعات ومن أهلي وكذا. سافرت القاهرة واشتريت بعض المعدات الخاصة بتعليم مكفوفين بأسعار زهيدة حتى أستطيع أن أدخر ما يمكن أن أستكمل فيه التجهيزات الأخرى. حصلت على المبنى بدون ما يكون فيه أي
تجهيزات على البلاط
تماما،
وجهزتي
يعني حتى الكرسي ما فيش،
وجهزتي كله
من المساجد من البيوت، اللي جبنا سجادة، اللي جبنا كرسي، اللي جبنا تليفون، اللي جبنا مكتب ستارة، كل الأشياء دي حصلنا عليها من التبرعات.
تبرعات الناس،
تبرعات الناس. بدأت أول تبرع كان 5000 ريال سعودي.
وأسستي المعهد؟
كان معايا صديقتين كانوا بيعملوا في الوزارة التربية والتعليم تطوع، فقالوا إذا كان هو تطوع كذا ولا كذا نعملها لله ونيجي معك.
مبصرات طبعا.
مبصرات. وكنت أعلم الكفيفة المبصرة الحروف وتدخل للدرس الكفيفة نفس الوقت. ما كانش عندي مجال حتى أن أنا أبحث عن إمكانية التأهيل وأجيب مدربين أو ما إلى ذلك.
سبحان الله.
فبدأت بهذه الطريقة من 5000 ريال. بمرور الوقت سبحان الله ربنا سخر الإمكانيات بشكل كبير جدا ما تخيلته.
إلى أن قام هذا الصرح الكبير.
قام هذا الصرح، ومن تبرعات رمضان كنت أحصل على المبالغ إلى أن اشتريت باص كامل ب 24,000 دولار. بدايته كانت 5000 ريال سعودي، ولم أتوقف عن الإنفاق على الكفيفات ولا يوم واحد ولا وجبة واحدة.
الحمد لله.
أنفقت عليهم بكامل الإمكانيات الحمد لله.
والأسر كانت تستجيب؟
الأسر لا، في البداية كان في نوع من التخوف. الفئة اللي كانت تأتي لي في هذه المرحلة كانت كل البنات عمرهم 20-24، عمرهم ما درسوا قبل ذلك.
ها، كانوا أميات.
أميات تماما.
وبعدين تبليش من
بدأت معهم من البداية، وما كنتش أرفض أي سن، 24-23-20
أي كفيفة. يلا وكلهم في فصل واحد
وأعلمهم، بس كنت ما بتخدش منهج التربية والتعليم بشكل يعني تدريجي.
مبادئ يعني؟
لا، كنت أعلمهم القراءة والكتابة، وبعدين البنت اللي عندها إمكانيات عقلية ودراسية قوية أطلعها الصف الخامس، الصف السادس، الصف الرابع، حسب ما تساعدني.
معنى هذا أن أنت تعلمتي قراءة برايل؟ ها؟
أنا طبعا وأنا في القاهرة من صف سابع بدأت أتعلم.
وتعلمت أيضا الطباعة، وراح نشوفك بعد شوية تطبعين إن شاء الله.
أيوة.
طيب، هذا المعهد هو الذي ولد بعدين جمعية الأمان؟
نعم، بعد لقيت العبء كبير والبنات عددهم بيتزايد واحتياجاتهم أقوى من إمكانيات جمعية مكفوفين ومختلفة تماما عن احتياجات المكفوفين.
أي نعم.
ففي 99 بدأت فعلا، أسست في 6-6-99 أول جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، وكان اختياري كان اختياري للاسم له مغزى كبير جدا. الأمان فعلا، أن الكفيفة في أمس الحاجة إلى الأمان.
أنت تحسين أن الكفيفة الآن، وقد تسمعنا بعض الكفيفات الآن وذويهم، هي أكثر ما تشعر أو تحتاج إليه الحاجة إلى الأمان.
نعم، الأمان في إحساسها بأن في هناك من يشيل همها،
من يضفها، من يتعاون معها، من يمسك
من إيدها. أيوة نعم،
هذا
من يقويها مش من يضعفها.
آه، مش من يحطمها.
نعم،
من يرفع من معنوياتها.
نعم،
من يحسسها أنها يجب أن تتحمل المسؤولية وأنها طبيعية وأنها تشد حيلها.
نعم،
أي نعم.
الكفيفة الآن تستطيع أن تقرأ القرآن وتتلمس بأناملها الخطوط الأحرف للقرآن الكريم. أنا حرمت من هذه النعمة من سنوات كبيرة جدا وأنا طفلة، لم يكن هناك القرآن الكريم متوفر ولا المطبوع بالخط البارز. بالعكس، أنا وأختي زينب يعني بدأنا كتبنا القرآن على أيدينا، وجدنا مشقة كبيرة جدا وتحرج وخوف من أن نؤثم على كتابة أخطاء في القرآن، ولكن رغم ذلك أصرينا على أن احنا نصل. فعندما تصل هذه المصاحف بالخط البارز إلى الكفيفات بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم بعطاء أهل الخير، لأن كل هذه الأمور كلها تحتاج إلى جهد كبير جدا.
ما من شك أنكم في حاجة، وأمس الحاجة مثل هذه المعاهد إلى مثل هذه العطاءات. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله.
يا خالقنا يا رب، لعبيدك نرد الدار واملأ عالمنا الحب.
أعزائي المشاهدين، ما زلنا مع أختنا فاطمة العاقل، مديرة معهد الكفيفات في اليمن ورئيسة جمعية الأمان للمكفوفات أيضا في اليمن. وأختنا فاطمة أيضا هي أخت، كما قلت لكم، ذهب بصرها وهي في الجامعة، وما تزال كفيفة. وإن شاء الله ما تزعلين مني أقول لك كفيفة أخت فاطمة.
لا أبدا، بالعكس.
طبيعي يعني؟
طبعا،
الحمد لله. أخت فاطمة، قلتي لي فكرتي في الجامعة، أسستي المعهد الحمد لله معهد الكفيفات، ثم فكرت في جمعية الأمان للكفيفات. ما اللي دعاك لجمعية الأمان؟
الحقيقة يعني بالنسبة للمعهد كانت يعني بداية قوية جدا، يعني بدأت بخبرات موجودة يعني استفدتها أثناء إدارة جمعية المكفوفين وأثناء عملي كمتطوعة في القاهرة كما ذكرت لكم سابقا.
أي نعم،
هذا جعل العمل عندي محدد وواضح الأهداف وواضح الرؤية، ما كنتش بتخبط في طريقي، بس كانت ينقصني الجانب المادي بشكل كبير جدا.
نعم،
فحصل لي موقف يعني فعلا شعرت بالضيق الشديد جدا، يعني طلب التبرعات من كل فج عميق كان بيرهقني نفسيا ويعني فعلا صحيا، ولكن يعني كان عندي إحساس بأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرج عني هذا الهم وأن يزيح عني هذه الغمة. ففي أحد المرات يعني كان في رجب،
في رجب
وكنت مستأجرة سكن للكفيفات، وعدد كفيفات عندي 23 وفي باص من يستأجر. طبعا ما كانش هناك أي دعم حكومي في هذه الفترة، ففي رجب ما كانش معايا ولا أي مبلغ للإنفاق، لا سواء على المدرسة ولا على الباص ولا على التغذية ولا على أي شيء. يعني غدا ليس معي. شعرت بالضيق والألم الشديد جدا، يعني قررت فعلا أن أنا غدا أتصل بأهاليهم، أهالي البنات، وأقول لهم تفضلوا بناتكم، هذه أمانة لا أستطيع أن أقصر وأجوع البنات يعني.
أيوة،
فشعرت بالألم والضيق الشديد، يعني كدت أن أبكي طول الليل يعني. فكلمت زينب أختي بقول لها يعني خلاص هذه النهاية، أن أنا أودي البنات وأرجعهم لأنهم بعد ما أشعرتهم بالحياة أرجع أدفنهم بالحياة.
يعني صعب التراجع بعد ما أعطيتهم أمل.
أيوة، أدفنهم بالحياة بالضبط، يعني كانوا دفن بالحياة، كانوا وأد. فهي قالت لي عبارة، قالت لي هو طول السنين دي من اللي بيرزقهم، أنت ولا من؟ قلت لها لا، الله سبحانه وتعالى. قالت لي الله سبحانه وتعالى اللي رزقهم السنوات دي كلها حيجيب لهم رزقهم لغاية عندهم، ونامي وسكتي وريحي بالك. طول الليل وأنا بعدين صحيت الصباح فعلا شعرت أن أنا لابد أن أقترض، وفجأة كده افتكرت شخص معين وطلبت منه قرض 200,000.
وعلى 200,000 ريال،
200,000 الآن حاليا بما يعادل $1,000.
أي نعم،
ووعدت أن أنا في رمضان أسددها له. وفعلا بدأت أنفق على النفقات الضرورية قدر الاحتياج الضروري
على هالطيبات البنات.
وجاء رمضان سبحان الله تعالى، فحطيت في بالي دائما رمضان المخزن لابد أن أعبيه إلى آخره بجميع الاحتياجات،
رمضان بركة،
حتى لا أضع نفسي في ورطة أخرى يعني.
سبحان. ونشأت الجمعية،
شعرت أنه لابد أن أبحث عن دعم أساسي. أنا كمدرسة لا أستطيع أن أجمع التبرعات رسميا، لا يجوز لي ولا يحق لي.
أيوة.
ففكرت في تأسيس الجمعية، وخاصة عندي قاعدة من البنات. بس كان أمامي مشكلة أن أنا الوحيدة الكبيرة، كلهم أطفال صغار. فوضعت حل لهذه المشكلة في نقطتين. أولا أن أنا أدخلت معايا المبصرات كإدارة للجمعية،
وأنا شفتهم اليوم وكانوا نشيطات. أيوة. ومن خيرة للنساء.
أيوة. ثلاث مبصرات وأربع كفيفات. الكفيفات أخذت أكبر البنات وكانوا صغار لسه في ثانوي.
إيه؟
وحملتهم المسؤولية شكليا إلى حد ما، وأنا كنت أتحمل الجزء الكبير. الآن الحمد لله تغير الوضع تماما.
شفت المدرسة اليوم أنا،
الآن
شفت
بناتي الكفيفات والمبصرات كلهم يد بيد يعني الحمد لله.
سبحان الله. ونشأت الجمعية،
ونشأت فكرة الجمعية، وحصلنا على التصريح الرسمي والحمد لله، ولا تزال من أنجح الجمعيات، ليس بشهادتي ولكن بشهادة الآخرين الحمد لله.
أنا ما أدري كم باقي على الوقت لي، لكن أقول للأخوة اليوم زرت الجمعية وشفت أنشودتهم التي تعبر عن المعاني الإيمانية والتي تحقق الثبات والعطاء والنماء. فأعطونا اللقطة هذه نسمع الجمهور هذا الأمل وهذا الطهر وهذا الجمال.
لا 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 لا، إن غاب النور عن عيني قلبي عمره ضياء، وبنور الله ورحمته نفسي يملأها رجاء. إن غاب النور عن عيني قلبي عمره ضياء، بنور الله ورحمته نفسي يملأها رجاء. أسعى دوما نحو الأمل تدفعني أحلامي، لا أعرف كللا أو مللا أتخطى آلامي. أسعى دوما نحو الأمل تدفعني أحلامي، لا أعرف كللا أو مللا أتخطى آلامي. وأكبر أكبر لا أخشى أحزاني.
هذه أنشودة بنات جمعية الأمان للمكفوفات في صنعاء في اليمن اللي تديرها ورئيستها أختنا فاطمة العاقل. الحوار كبير، وبكرة في الحلقة نبي أختك معاك أيضا اللي كفيفة وعندها نشاط ثاني اجتماعي، وراح نكمل الحوار الماتع والذي يدل على التضحية والعطاء والثبات على المبدأ وعلى الهمة العالية. شكر الله لك يا أخت فاطمة، وإلى اللقاء غدا إن شاء الله بإذن الله.
يا خالقنا يا رب لعبيدك نرد، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.